أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. روى ابن مردويه بإسناده عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وآله قال: أول هذه الأمة ورودا على الحوض، أولها إسلاما علي بن أبي طالب. صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الكلام لا زال في بحث الأدوات المعرفية، أدوات المعرفة. نحن بحمد الله انتهينا من بحث التمثيل وبحث الاستقراء، والآن ننتقل إلى بحث التجربة، يعني الأداة الخامسة حسب ترتيب المصنف. تم بعد توضيح معنى الاستقراء، التمثيل، ما غير وغيرها من الأبحاث الماضية. تعالوا معي إلى التجربة. التجربة هي إحدى أدوات المعرفة الرئيسة. تجربة من الأدوات المعرفية الرئيسة، والتي على أساسها يتشكل البرهان أيضا. لماذا؟ لأنه تقدم عندكم في أبحاث المنطق أن البرهان يتألف من اليقينيات، لا من المشهورات ولا من الخطابيات ولا من غير ذلك، الجدليات مثلا، إنما يتألف البرهان من اليقينيات. وذكرنا فيما تقدم أو تقدم عندكم وذكرناه في أبحاث المنطق بأن اليقينيات أصول أو أصول اليقينيات هي ست، مو صحيح؟ من ضمنها التجريبيات، فالتجريبيات من اليقينيات أو من أصول اليقينيات. إذن لا شك ولا ريب أن التجريبيات إحدى اليقينيات التي تشكل أساس البراهين العقلية. التجريبيات كمبدأ تصوري هي قضايا يحكم بها العقل بواسطة تكرار المشاهدة. يعني الآن حواسنا تشاهد هذا الأمر، تكرر المشاهدة، ماذا بعد ذلك؟ طبعا بضم برهان خفي كما سيأتينا برهان عقلي، يستطيع الإنسان أن ينتزع أو أول شيء يرسخ في النفس حكم لا شك فيه من خلال هذه المشاهدات، ثم يبلور هذا الأمر الراسخ في النفس الناتج من تكرار المشاهدات، أو يجعله حكما ماذا؟ كليا، حكما عاما، بلورت حكم كلي من خلال ما رسخ أو بناء على ما رسخ في الناس من حق. مثلا الآن هذه الكلية، الحديد يتمدد بالحرارة، المثال المعروف. نجد بأن هذا المثال الحديد يتمدد بالحرارة، لم نصل إلى كلية هذه القضية إلا من خلال المشاهدة، إلا من خلال المتابعة لجزئيات هذه القضية. مثلا جربنا الحديدة ألف، جربنا الحديدة باء، جربنا الحديدة جيم، دال، واو، وما إلى ذلك، ثم انتزعنا هذا الأمر الكلي. هو هذا تقريب أو مبدأ تصور لمسألة التجربة. لا شك ولا ريب أن التجربة احتلت مكانة سامية كما يقول في الغرب، هذا خب أمر واضح، بل كانت حجرا أساسا لكثير من الاكتشافات والاختراعات والتطور العلمي الهائل الذي حدث في الغرب. نعم، سوف يأتي بنهاية إن شاء الله هذا البحث، بحث التجربة، مدى أهمية التجربة عند علماء المسلمين ومدى إبداعاتهم وإسهاماتهم وفق هذا التجربة. أكثر من ذلك سيأتينا إن شاء الله عظمة النصوص الدينية في التشجيع على مثل هذه المسألة، مسألة التجربة، يأتي إن شاء الله بلا شك. طبعا مما سيتضح عندنا كمقدمة استباقية، كنتيجة استباقية، سيتضح عندنا بأن التجربة، وهذا هم ما تقدم في أبحاث حتى الاستقراء في بحث التمثيل، هذا خب تقدم. هنا نقول هكذا بأن التجربة ليست هي أداة حسية محضة ولا أداة عقلية ماذا محضة، بل هي مزيج بين الأمرين، بين الحسي والعقل. يعني لا هي أداة حسية محضة ولا عقلية محضة، كما أشرنا في بحث التمثيل والاستقراء. هذا يتضح إن شاء الله، هذه كما أشرت نتيجة استباقية لكي يكون حدود المبدأ التصوري في هذه المسألة واضح. يتضح أكثر إن شاء الله أو نبارن عليه في البحث التصديقي. طبعا هذا تقريبا الكلام عن المبدأ التصوري. تعالوا الحديث إلى القيمة العلمية للتجربة. التجربة كما قلنا في بداية البحث أنها من اليقينيات وأصل من أصول اليقينيات، وهي تفيد اليقين بنتيجة ماذا؟ كلية بلا إشكال ولا ريب. وعلى هذا ينبغي الخوض في التفريق بين الاستقراء والتمثيل وبين ماذا؟ وبين التجربة. هذا بحث مهم جدا. أهم الفوارق الرئيسة بين التجربة وبين الاستقراء والتمثيل، أولا أن الاستقراء والتمثيل لا يفيد ماذا؟ لا يفيد إلا الظن. نعم هناك بحثنا هذه المسألة، يفيد العلم العرفي وهذه وضحناها حقيقة كما تقدمت، لكن لا يصل إلى اليقين العقلي أو اليقين المنطقي. قلنا هذا الرجوع إلى البرهان، أحسنتم، هذا خب ذكرناه خب، وإلا بذاته لا يفيد الظن. نعم قلنا أنه ما يفيد اليقين العرفي، يعني بمعنى ووضحنا بمعنى أنه الاحتمال المخالف يكون بنسبة قليلة لا يختزنها العقل ولا يلتفت إليها، وهذا موضوع في حساب الاحتمالات، هذا خب وضحنا، يعني يتناسل احتمال المخالفة المائل أو الماثل في الذهن فيبني عليه. وهذا كما أشرت الآن التجارب العلمية أو البحوث العلمية وكذا القائمة على الاستقراء وعلى التمثيل، الناس ترتب عليها الآثار، تعامل معها كأمور قطعية كذا، رغم أنها هو في ذهنه يعني موجود الاحتمال المخالف، لكن هذا احتمال غير عقلاء يسموه أصلا لا يعتمد عليه. خب هذا خب وضحناه. طبعا التجربة تخالف هذه القضية، أو التجربة تختلف عن هذا الأمر بشكل واضح. لماذا؟ لأن التجربة تفيد القطع واليقين بحكم كلي، هذا مائز كبير، قيمة العلمية للتجربة قيمة عالية جدا، أصلا لا تتساوى مع الاستقراء ومع التمثيل، وهذه مسألة جدا مهمة يرجى الالتفات إليها. خب يأتي هذا السؤال الآن، وهو لماذا التجربة تفيد اليقين؟ وبوضح اتضح في الأبحاث السابقة أن لا الاستقراء يفيد اليقين العلمي أو المنطقي ولا ماذا؟ التمثيل. الذي يفيد القاطع واليقين ما هو؟ التجربة. لاحظوا معي، فقط التجربة هي التي تفيد القاطع واليقين. فيأتي هذا التساؤل الآن، لماذا التجربة تفيد ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله، لماذا التجربة تفيد اليقين؟ لاحظ، خلافا لمن؟ للتمثيل والاستقراء، مع أنه يعني السؤال معلل صح التعبير، وسبب السؤال ما هو؟ هو في النتيجة أنت في الاستقراء والتمثيل والتجربة لا تتعامل إلا مع مفردات محدودة. نكتة هنا، يعني السؤال قام على هذا، أنت في التمثيل تقوم ماذا؟ بقياس جزئي إلى جزئي، نقل حكم جزئي إلى جزئي، وهذا في كم من مفردة مثلا. في الاستقراء نفس الكلام، هو الكلام لاحظ، الاستقراء عبارة ماذا؟ عبارة هو سير من الجزئي إلى الكلي، لكن في النتيجة مفردات معينة، مفردات ماذا؟ معينة. نفس الكلام إيه؟ في التجربة، أنت بالحديد الآن اللي قلت أنها حكم كلي قطعي في اليقين، أقامت هذه الكلية وهذه العمومية إن صح التعبير على ماذا؟ على أفراد محدودة، أنت لم تجرب جميع أفراد الحديد، أصلا لا يمكن، لاحظ؟ نعم. وهذه طبعا من يعني هي في النتيجة هم سؤال علمي. الأمر الآخر أنها شبهة في طريق يقينية التجربة، تقف سد مانع من مسألة تسليمكم بأن التجربة تفيد اليقين. ما هذه واضح بلورة البحث؟ إذن بلورة البحث هنا لماذا التجربة تفيد اليقين دون الاستقراء ودون التمثيل، والحال أن هذه الثلاثة تشترك في أنها لا تجرى إلا على موارد محدودة. وهذه هم شبهة، هي في النتيجة هم سؤال من زاوية سؤال علمي، وهم شبهة من زاوية أخرى. الجواب، أو أولا إذا نريد أن نجيب على ضوابط، لأن الحين إحنا كل الكلام إيه؟ لا يضيع البحث قيمة القيمة العلمية للتجربة. لاحظوا وياي، تقدم وقلنا بين الفرق بين التمثيل والاستقراء من جهة والتجربة من جهة أخرى. نقول هكذا الآن، نبدأ من هذه النقطة. لو لاحظنا إلى أن عندما حكمنا في التمثيل والاستقراء إنما كان البحث قائم على ملاحظة التشابه بين الأفراد، يعني تشابه الأفراد في جهات واختلافها ماذا في جهات أخرى. مثلا حين مثالنا لذا مهم تقدم في التمثيل اللي هو القياس الفقهي المحرم في الشريعة. التمثيل قلنا نقلنا حكم الخمر وهو الحرمة لمن؟ للفقهاء. بسبب ماذا؟ تشابههم أين؟ من جهة الإسكار. فالإسكار هو الجهة المشابهة بين ماذا؟ بين الخمر والفقهاء. هذا من جهة. من جهة أخرى نجد أن نفس الخمر ونفس الفقهاء يختلفان، فهم نوعين مختلفين وليس نوع واحد. لأن العنب، لأن القصد الخام يؤخذ ماذا؟ بتخمير العنب مثلا أو التمر مثلا، هذا اسم بعضهم. بينما الفقهاء من يؤخذ؟ من الشعير. والشعير والعنب أمران نوعان متباينان مختلفان، يعني هذا لا جنس فصل يخص هذا، له جنس وفصل ماذا يخصه. إذن هناك توجد موارد اشتباه قصة تشابه وموارد ماذا اختلاف، يعني نوعين مختلفين. وعلى ذلك نقول ولهذا سمينا هذا خمر وسمينا هذا فقه، هذا كاشف، هذه التسمية كاشفة عن أنهما نوعين وليس أنهما نوعان وليس نوعا واحد. هوب، نفس الكلام في الاستقراء، بدأ احنا على مستوى التمثيل. في الاستقراء نفس الكلام، بأنك انت لما استقريت قلت أن كل حيوان يحرك فكه الأسفل عند المضغ، وذكرنا هذا المثال. خب هذا أجري على حيوانات متعددة، حيوانات برية وحيوانات ماذا بحرية، وبينهم تمام أو صح التعبير بينهم مباين على مستوى النوع، هذا نوع بري، هذا نوع بحري، هذا نوع مفترس، هذا نوع مثلا، ما شئت أعبر هذه الأنواع. وإن كانت صحيح واقعة تحجز واحد وهو الحيوان أقول هذا لا إشكال، لكنها تتميز بفصول مختلفة، يعني هذه الفصول تميز بعضها عن بعض. لاحظ. إذن الذي جعلنا نحن نعمم هذا الحكم على كل حيوان رقم المباينة النوعية هو التشابه في هذه الحيثية وهذه الخصوصية، خصوصية المضغ وما إلى ذلك، رقم أننا نقر بأنهم يختلفون على مستوى الفصول والأشكال. وعلى هذا إذن لا يمكن لنا الجزم بشكل ماذا؟ كلي عمومي على بشكل يعني قاعدة كلية وكذا، يعني نشكل قاعدة كلية أو أمر عام على هذا التشابه، لأنه قد يختلف، لأنهم يختلفان من في أمور وأمور وما إلى ذلك، لاحظيات. إذن إلى هنا يتضح بأن التجربة، قصد أن التمثيل والاستقراء قائم على التشابه، لاحظ، قائم على التشابه، بمعنى آخر لا نلحظ الملاك ومناط الحكم هنا أساسا في الاستقراء وين والتمثيل، فقط نلحظ تشابه. أحسنتم. إذا اتضحت هذه الزاوية وهي زاوية مهمة في البحث، تعالوا معي إلى وين؟ إلى التجربة. التجربة، لا، التجربة اللي جعلنا احنا نعمم، سيتضح إن شاء الله بأن التجربة أولا نلحظ وحدة النوع والحقيقة، وهذا أمر مهم، يعني كلما كان النوع واحد مشترك في خصوصيات عديدة كثيرة جدا، وربما أكثر الخصوصيات، لا نقدر عن نقول كل الخصوصيات بل نقول ولا من هذه الزاوية، أو بعبارة أدق طبعا يكون التماثل في جميع الجهات، لأن النوع يتماثلان، الفصل واحد فيتماثلان في جميع الجهات، مثل الآن الحديد، الحديد له فصل، لاحظ له فصل، صح، له مثلا جنس والجسمية، فرضا جسم، فصله مثلا شيء، افترض أي شيء مثلا ما نعرفه بالدقة فصل الدقيق، فإذا الحديد ناو، لاحظ وياي، واحد فصله واحد يميزه عن بقية الأنواع، وبالتالي إذا جربنا أفراد لهذا النوع، لاحظ وياي، أفراد لهذا النوع وفق وفق شرائط معينة، ووجدنا نفس النتيجة، طبيعي العقل ماذا يحكم؟ بأمر عام وأمر كلي. وكيف يحكم العقل؟ يأتي إن شاء الله. الآن يبين هذه النقطة، الآن يذكر مثال تقريبي، بعد المثال يحاول أن يبلور الارتكاز الذي على أساسه انتزعنا انتزعنا الكلية والعمومية وين في هذا، في هذه المسألة.
شيخ، قد يكون استقراء لنوع معين لأفراد من نوع واحد،
صار تجربة.
استقراء يعني عملية استقرائية، يعني تكرر مشاهدة، عملية استقرائية.
هي تكرر مشاهدة أمر عام، يعني في التمثيل، في الاستقراء، في التجربة. لاحظوا ياي. نعم. هو. الآن مثلاً تعال معي. الآن مثال المتعارف اللي يذكره الحديد. الحديد لو قمنا بتجربة الحديد، أو أجل تجربة على جزئيات من طبيعة واحدة، مثلا كالحديد تحت ظروف معينة كما يقول، مثلا ضغط جوي معين، جاذبية معينة، حرارة، ارتفاع، أقصى ارتفاع كذا عن سطح البحر، يعني لاحظنا هذه الأمور وغيرها مع اتحادها جميعا في التركيب. طبعا حديد مركب معين، هو وجدنا أن هذه ماذا، عليكم السلام ورحمة الله، رقم هذا حين الظروف والشرائط الموجودة، وجدنا أن هذه الحديد تتمدد مثل ما يمثل هو مثلا، تتمدد مقدارا معينا، نسميه مثلا سين، الآن سين مقدار معين تمدد، يعني في درجة ماذا معينة نسميها جيم، إذن الحرارة بنسبة معينة تجعل الحديد يتمدد بهذه النسبة. لاحظ، أخذنا هذه التجربة كررناها أين؟ في موارد أخرى من الحديد، لاحظ، هم في مراحل مختلفة، في أماكن ماذا؟ مختلفة، تحت ظروف متغايرة، لاحظ، في ظروف كذا، في ظروف كذا، في ضغط جوي معين، في الجاذبية معينة، في أبلا، يعني لاحظنا الظروف، يعني غايرنا في الظروف ووجدنا نفس القضية، بأن الحديد يتمدد عند درجة جيم ماذا؟ بنسبة معينة اسميناها سين. لاحظ، فهنا نستكشف أن التمدد بهذا المقدار المعين شو يصير؟ معلول لتلك درجة الحرارة. لماذا؟ لأن لو كان للظروف، لو كانت احتمالية أن العلة ليست هي الحرارة، بل العلة ما هي؟ هي الظروف، الجاذبية فرضا، ضغط الارتفاع عن سطح الباح، كذا كذا ماشي تفعبر. لو كانت العلة ليست هي الحرارة فيحتمل أن تكون هذه الأمور الأخرى، لاحظ. ولكن عندما وجدنا أننا تعاملنا مع مفردات الحديد في ظروف مختلفة، ضغوط مختلفة، جاذبية مختلفة، ماشي تفعبر، اكتشفنا وجدنا النتيجة واحدة، نكتشف أن علة التمدد ليست إلا هي الحرارة. لاحظ، ألم تسألني عن دور العقل؟ يأتي فقط إحنا تصوير المثال، عن ثلاث ارتكازات في الجنة في المسائل العقلية، أو تعبنا يعني فلسفة، أو إن صح التعبير تبيين الارتكاز العقلي هذا ما هو كيف يعني، يجينا إن شاء الله، لكن الآن فقط نفهم هذا المعنى. إذن إلى هنا بعد هذا، طبعا بعد إلى هنا نصل إلى هذه الحقيقة وهذه النتيجة، بأن الحديد يتمدد بمقدار س وفق درجة حرارة جيم، ولاحظ ماذا، حتى في جميع الظروف والأزمنة والأمكنة وما إلى ذلك تكون النتيجة واحدة. فنستكشف أن العلة هو الحرارة، ولا يكون هذه الظروف، ولا تكون هذه الأمور، فنستكشف أن العلة هي الحرارة. وإلا إذا قلنا ليست هي الحرارة فيستلزم وليست هي تلك الظروف، لأنها مختلفة متفاوتة، فينتج عندنا قضية غير مقبولة عقلا، وهي وجود معلول بلا علة. إذا رفعت اليد عن أن العلة ليست هي الحرارة، وأيضا ليست هي اختلاف الظروف أو ظرف معين، لأن لم ينحف الظرف معين ولا زمان معين ولا مكان معين ولا جاذبية معينة ولا مستوى سطح البحر مثلا معين وما إلى ذلك، فيقتضي أنه إن لم تكن الحرارة ولم تكن هذه الأمور، فنصل إلى قضية، ما هي؟ وجود المعلول، وهو التمدد بلا علة، وهذا أمر باطل. فعلى ذلك يقول هكذا نقول بأنه نحكم بأن الحديد يتمدد بالحرارة في ظروف متفاوتة، أزمنة متفاوتة، تركيبات متفاوتة، ما شئت فعبر. الآن يأتي هذا السؤال، واضح مش المثال الآن؟ مثالنا واضح. تعالوا الآن إلى ماذا نريد أن نقول. على ضوء هذا نقول بأن كل تجربة يكون في جنبها ماذا؟ حكم عقلي، يعني الذي جعل التجربة تفيد اليقين والغفلة، ليست تجربة بما هي تجربة، ليست المشاهدة بما هي مشاهدة، ليست تكرار المشاهدة بما هي تكرار مشاهدة، بل الذي أعطى اليقين والكلية للتجربة إنما هي ماذا؟ يوجد هناك برهان خفي، لاحظوا ياي، يوجب بسط الحكم إلى جميع الأفراد. الآن يأتي التساؤل، ما هو هذا البرهان؟ طبعا هذا البرهان العقلي، لاحظ، هذا الارتكاز العقلي إن صح التعبير، يبلور بعدة صياغات. هنا ذكر صياغات ثلاث تقريبا، نعم صياغات ثلاث. ما هي هذه الصياغات؟ الصياغات يقول إذا كانت جميع الجزئيات متحدة في الحقيقة، حقيقة واحدة، يعني حديد واحد، حقيقة معينة، ففرض وجود الخصوصية اللي هي التمدد بمقدار معين ماذا؟ في بعضها دون البعض الآخر. ماذا يعني وجود التمدد؟ يعني إذا فرضنا أن التمدد ينوجد في خصوصية في ظرف معين دون ظرف معين، ماذا يقتضي؟ يقتضي كما أشرنا قبل قليل وجود معلول بلا علة، لأن لم تكن هذه الخصوصية المفترضة وهي الحرارة علة، ولا تكون تلك الظروف لأنها متفاوتة متغايرة من حال إلى حال، فيستلزم إن لم نقبل أن تكون هذه علة، يستلزم أن يوجد معلول وهو التمدد بلا يعني جد هذا المعلول وهو التمدد بلا علة، وهذا باطل عقلا، فيقتضي أن يكون للتمدد علة وهي الحرارة، وهي تكون في جميع الظروف في جميع الظروف المختلفة من ظروف زمانية أو ظروف ما مكانية. هذا بلورة أولى. البربر أو البلورة الثانية مثلا يقول هكذا: إذا كانت جميع الجزئيات الآن متحدة في الحقيقة، لكن اختلفت أين؟ أنا خلنا أقرأ لكم الأمر الأول قبل لا بعض المطالب كمان أقرأها أفضل عشان نشوف التفاوت بين الأمرين. لاحظوا معي ألف، شفتوها ألف؟ إذا كانت جميع الجزئيات متحدة أين في الحقيقة؟ حديد، حديد ألف، حديد ذا، كل هذا حديد حقيقة. ففرض وجود الخصوصية، من هي الخصوصية؟ يعني التمدد بمقدار معين في بعضها دون البعض الآخر. نعم، هذا هم حديد وهذا حديد، هذا حطينا حرارة تمدد، ما طبعا ما تمدد مثلا. خب هذا يستلزم، أو نقول هكذا: في بعضها دون بعضها الآخر يستلزم وجود هذه الخصوصية بلا علة. يعني إن لم تقل أن علة، بيان آخر، إن لم تقل أن علة التمدد هنا الحرارة، إذا قلت أن علة التمدد هنا الحرارة وهنا قلت ليست هي الحرارة وهنا قلت ليست هي الحرارة، نسأل ما علة التمدد إذا ألغيت الحرارة ولم تكن تلك الظروف هي علل؟ شو صير معنى تمدد وهو المعلول بلا علة؟ وهذا باطل، فيستلزم أن يكون التمدد ناتج ومعلول ومسبب عن من؟ عن الحرارة في جميع هذه الجزئيات. فنستكشف يعني هكذا الكلية من هذا اللحاظ، يعني وحدة الخصوصية. واضح ما دي هذا البلورة الأولى؟ واضح إن شاء الله. البلورة الثانية لا، يقول تعالوا معي أنه هكذا يقول العقل. العقل الآن في دور التعميم، العقل في دار ماذا؟ التعميم. في الوقت يدركنا، يقول هكذا: العقل الآن في دار التعميم. الآن فلنفترض أن جميع الجزئيات معنا متحدة أين في الحقيقة، يعني حديد حقيقة، لكن تختلف أين في الزمان فقط،
يعني متحدة في الظروف
لكن إيه فقط الزمان. الآن الظرف الزماني يختلف، لاحظ. ففرض وجود الخصوصية في بعضها وهو التمدد يعني دون البعض، شو يصير؟ يستلزم الترجيح بلا مرجح. يعني أنت ماذا تقول؟ تقول حقيقة واحدة هم تمددت، لكن فقط اختلفوا أين؟ في الزمان. ذاك فرضا قبل يوم، ولا قبل يومين، ذاك في ليل، ذاك في نهار، لاحظ وياي، ذاك في الشتاء مثلا، ذاك في الصيف، فرضا اختلفت الظروف الزمانية، لكن وجدناه بأنها ماذا؟ تتمدد بالحرارة. فنقول هذا التمدد بالحرارة، هذا التمدد لم نقل بأن التمدد له علة وهو الحرارة، يقتضي ماذا؟ يقتضي أن نقبل علية الحرارة للتمدد في مورد دون ماذا؟ دون مورد آخر. يعني أنا أقبل فقط التمدد، أين أقبله؟ أقبل علية الحرارة للتمدد في ألف، ولا أقبل علية الحرارة للتمدد أين في ب. نقول الباء وألف حقيقة واحدة، فقط اختلفوا أين في الزمان، فلماذا رجحت الحرارة كعلة هنا دون هنا؟ فهذا يستلزم الترجيح بلا مرجح، والترجيح بلا مرجح ما رده إلى أين؟ إلى وجود المعلول بلا علة. ترجيح بلا مرجح، أو بعبارة أخرى المفروض أن أقول التأرجح بلا، لأن الترجيح بلا مرجح هو له مبدأ فاعلي، التأرجح بلا مرجح ليس له مبدأ فاعلي، ولكن الحكماء يرجعون الترجيح بلا مرجح إلى الترجح بلا ترجيح بلا مرجح إلى الترجح أو التأرجح بلا مرجح. ولك توجد نكتة فلسفية دقيقة بأن ما ينسب إلى الأشاعرة هذه الحقيقة. الأشاعر يقال بأنهم يقبلون الترجيح بلا مرجح، قصدي ينسب إليهم أنهم يقولون يعني يقبلون التأرجح بلا مرجح، هم لا، التأرجح بلا مرجح بالاتفاق هذا ما حد يقبل، بلا أشعاري ولا غيره فضلا عن الحكم وغيره، أصلا لا يمكن التأرجح بلا مرجح يعني وجود معلول بلا علة، هذا ما حد يقبله حتى الأشعري. إذا الأشعري اللي ماذا ينسب له؟ الأشعري ينسب له ماذا؟ الترجيح بلا مرجح. شوف الفرق هذه خالطة تصير فيها في الأبحاث الفلسفية وكذا، ما دام احنا جينا هالمطلب دقيقة التفتوا إليه، وهو أن الأشعري يقول الترجيح بلا مرجح له مبدأ فاعلي، له مبدأ فاعلي، ولكن ماذا؟ ليس له غاية في ترجيحه. مثل الآن أمامك قرصين، قرصين من الخبز، فأنت أكل أحدهما مباشرة، تأخذ هذا أو هذا، نقول هذا قرص وهذا نفس الكيفية وكذا. طبعا هناك شيء مخفي في النفس، أكو مرجح لأخذ هذا دون هذا، لكن ما يلتفت الإنسان، أو قد يكون التفت له ولو سهولة التناول من اليمين كما يقولون. هذه ما رفع عليك نظار في الأبحاث الأصولية. شاهدي الأشعري ينكر هذا المعنى، يقول يوجد معنى ترجيح بلا مرجح. الحكم يقول لا، ترجيح بلا مرجح مو مستحيل، لابد للإنسان أن يرجح بين حتى شيئين متساويين في كل شيء، لابد أن يرجح. فالترجيح بلا مرجح له مبدأ فاعلي، ولكن يبدأ الكلام أين؟ في الغاية. بينما التأرجح بلا مرجح هو نفس وجود المعلول بلا علة، لأن ذاك ما له مبدأ فاعلي، وهذا الأشعري يتفق مع المعتزلي ومع الحكيم وغيره، ما ري واضحة الدقة. لكن الحكيم لماذا يشن حملة على الأشعري؟ يقول لأنه أنت لو تحلل في النتيجة، نعم موجود مبدأ فاعلي للترجيح بلا مرجح، ولكن لكن تنكر أن هذا المبدأ الفاعلي عنده مسوق لقبول هذا، تنكر أنه ما عنده مسوق لقبول هذا دون هذا أو أخذ هذا دون هذا، هذا في النتيجة يقول كأنك قبلت المعلولة بلا علة، قبلت المعلولة بلا علة. بك ما يزو دقيق عن بعضهم يخلط تأرجح بلا الترجيح بلا مرجح، يختلف عن التأرجح بلا مرجح. لاحظ الترجيح بلا مرجح له مبدأ فاعلي مولانا، بينما يعني علة له علة. على كل حال الآن فكر في هالمسألة، هذه مسألة جدا مهمة، وهم تطرح في علم الأصول ويخلط، يصير بعضهم يخلط بين المسألتين وينسب للأشاعرة ما ليس لهم. نعم الحكم ما يعمم الحكم ذاك على الأشعري، وإلا هو لا يقبل أنه ما في واحد عاقل أصلا يعني يقبل أنه يوجد معلول بلا، أن هذه مسألة جدا بديهية، مثل وجود الممكن، أمر بديهي واضح على أنه يستحيل يوجد الممكن بلا علة. على كل حين إحنا لا ندخل في هذا البحث، نطول فيه. شاهد لكثرة النقطة بأن البلورة الثانية لهذه المسألة، إذا كانت لحظية جميع الجزئيات متحدة في الحقيقة، ففرض وجود الخصوصية لا إذا كانت جميع الجزئيات متحدة في الحقيقة، صح؟ حديد ألف حديد به ماكو شيء، فقط نختلف في الزمن هذا، فرضا سخن او حطنا النار عليه في الصبح، هذا حطنا النار عليه وين، او حطنا في النار في الصبح، هذا الحديد حطناه وين في العصر مثلا، بس هذا الخلاف. لكن تقول انا اقبل بان اللي في الصباح علة التمدد هي الحرارة، لكن اللي في العصر لا، ما اقبل. نقول مولانا اذا ما عندك علة تبينها سبب اخر، قبلت اذا ماذا؟ الترجيح بلا مرجح، واللي يرجع ويقول في النتيجة إلى وين؟ إلى وجود المعلول بلا علة. فهني الترجيح بلا هني مفروض أكثر العبارة.
شو الفرق بين ألف وباء؟
وين ألف وباء؟
ألف ذا النحو اختلاف في الزمان وبعد اختلاف في الظروف.
لا لا، إذا كانت الجنس المتحدة في الحقيقة، يعني هذا ما يعني كلها يعني أنت هني ماكو أصلا، كلها متفقة وين؟ في الحقيقة وفي الظروف وغيرها. هذه تمددت وهذه تمددت وهذه تمددت، أنت هني قلت أقبل، هني ما قلت ما أقبل فرضا، فيصير هذا ماذا؟ قبلت معلول بلا علة. الاحتمال الثاني أو البلبرة الثانية لا، تقول بأنك أنت فقط خلفت اختلفت فيها وين فقط؟ في الزمان، فتحتمل ان اكو علة للتمدد غير الحرارة، فاذا ما ابرزتها ولا فقتها لي مثلا، فيصير انك انت قبلت التمدد هنا، قبلت الحرارة كعلة للتمدد في الف اللي في الصباح، ولم تقبلها في بال اللي هي وين صارت؟ في الظهور.
الف متحدة في الظروف وفي الزمان والمكان
اي كامل، هذا ما اشار الى قال فقط هني، يعني كونها متحدة في الحقيقة فرج خصوصية كذا من غير إشارة إلى الخلاف، هذا يشير في جميع الظروف والأزمنة. لاحظ متحدان من كل شيء، يعني هني لا اختلفوا في الزمان، واضح. هذه البلورة الثانية ما تفتوا إليها. البلورة الثالثة اللي ساقها المصنف هي إذا كانت جميع الجزئيات متحدة في الحقيقة، ففرض وجود الخصوصية في بعضها دون بعض يناقض حكم العقل بأن حكم ثالث من جزء وأنا جزء واحد. هذه لاحظ العقل يختزن كبرى مسلمة عنده، وهي أنه يقول حكم الأمثال فيما يجوز وما يعني حكم الأمثال فيما يمكن وما لا يمكن واحد، يجوز هنا بمعنى الإمكان مو الجواز الشرعي، الجواز الإمكان هنا مقصودة، يعني الأمثال فيما يصح وفيما يكون، أو حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز ماذا؟ واحد. فإذا جاز هنا يعني هذا مثل هذا، فإذا جاز هنا جاز هنا، إذا جاز هنا جاز هنا، نفس الخصوصيات في ألف نفس الخصوصيات في ب. فلماذا هنا تقول بأن الحرارة هي علة التمدد وهنا لا تقبلها؟ فهذا يناقض الحكم الكلي القائل بأن حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد. فإذا جاز هنا حتما يجوز هنا، لم يجز هنا لم يجز هنا. هذه البلورات الثلاث التي ساقها المصنف، والتي طبعا هي من نتيجة حقيقة واحدة، يعني التعميم والكلية إنما جاءت في ظل الحكم العقلي، وبسبب الحكم العقلي الذي عبرنا عنه الآن بعبارات ماذا؟ مختلفة. لاحظوا إياي، وبالتالي يحكم العقل بسريان الحكم إلى جميع الأفراد. نعم، تبقى مسألة وهي مهمة جدا، وهي أننا لا يمكن أن نسري الحكم إلى الموضوع الذي يختلف في مورد التجربة، ولو مثلا ماذا؟ ولو اختلاف جزئي، فضلا لو كان اختلاف بعد كلش كبير، إذا اختلف الموضوع التجربة مثلا الآن الحديد انت تتعامل اياه حديد مطاوع، يعني نوعية من الحديد ماذا؟ مطاوعة. لكن تجيك ماذا؟ نوعيات من الحديد ليست مطاوع، مثل ماذا؟ كالفولاذ. الفولاذ هو نوع من انواع الحديد لكنه حديد غير مطاوع، يعني بتعبير اخر الحديد نوع. لاحظوا إياي، ولكن في بعض أنواعه أو بعض مثلا الأفراد أصلا يختلف كيفية عن من؟ عن الشيء الآخر أو عليه الآخر. يعني بعبارة أخرى لابد أن يكون الموضوع واحد التجربة، يعني بعبارة أدق، يعني أنت عشان تعطي قانون كلي تقول أن الحديث عن الحرارة لابد أن تكون هذه الأفراد متشابهة في النوعية في الحقيقة، أما إذا اختلفت في النوعية اختلفت في الحقيقة لا يمكن تسرية الحكم. مثلا والله تجيب لي قطعة حديد مطاوعة تتمدد بالحرارة، تجيب لي قطعة فولاذ غير مطاوعة لا تتمدد بالحرارة. لاحظ، فهذا لا تقول بأن وقعا القاعدة العقلية تنخرم، أو لا يمكن أن نعطي حكما كليا وما إلى ذلك. هذه مسألة جدا مهمة في بيان هذه النقطة. طبعا إلى هنا الآن الباحث اللي ذكر المصنف الآن في توضيح وبلورة كيف أن التجربة من جهة أمر حسي لأنها معتمدة على المشاهدات وتكرار المشاهدة، ومن جهة أخرى ماذا؟ تعتمد على الأداة العقلية، القانون العقلي القائم في النفس اللي إحنا نبلوره بالبلورات الثلاث، أو نحول الارتكاز الموجود في النفس بهذه الأمور الثلاثة التي طرحناها. وعلى هذا الأساس يستطيع العلماء بين الدمج بين الأمر الحسي والأمر العقلي، أو الأداتين الحسية والعقلية هنا في التجربة، ينتزع العلماء قوانين كلية ماذا عامة في كافة العلوم أو أكثر العلوم أو ما شئت فعبر. طبعا ذكرهم مثال آخر، خب احنا ما راح نشرحها، أنتم طبقوا لنا نفس النكتة فيه ونفس المسألة، ولكن أختم البحث بهذه النقطة. يعني حين بيجين طبعا نقل وتحليل، لكن لاحظ العبارة من تنبه، يعني من هنا الآن يتبين. يقول شفتوا هذه، ومن هنا صفحة 171 عشان أختم البحث فقط نقل عبارة العلماء. قال ومن هنا يتبين أنهما من معرفة طبيعية تجريبية إلا وفي جنبها معرفة ماذا؟ عقلية قطعية، لولاها لكانت التجربة عقيمة غير مفيدة. فلتكن ألف مشاهدة تشوفها، المليار مشاهدة، إذا ما عندك القاعدة العقلية اللي تبلور في القانون الكلي ماكو فائدة. من هنا يقول ومن تنبه لما ذكرنا الشيخ الرئيس بن سينا فقد أجاب في سؤال من سأل في سؤال من سأل عن علة إيراث التجربة اليقين. لماذا اليقين تفضي إلى، أو لماذا التجربة تفضي إلى اليقين؟ قال لأن التجربة ليست بمعنى أن تكرار المشاهدات يفيد اليقين، مو تكرار المشاهدة يفيدك اليقين، لا، وإنما المشاهدات العملية تفيد اليقين بضميمة قياس عقلي، هذا كما في منطق الشفاء. وكذلك الحكيم السبزواري قال العلم في التجربة نط بأمرين، أحدهما المشاهدة والآخر القياس الخفي، من القياس العقلي الخفي، وأنه لو كان اتفاقيا. طبعا اذكر برهان آخر هو، نعم هذا تقريبا ما أريد أن واضحه في هذه النقطة. يبقى معنا طبعا نقل وتحليل، يعني ينقل الآن بعض عبارات الغربيين في هذا المجال ويقوم ماذا بنقد هذا، ثم البحث الثاني يأتي هو عبارة عن نقل لدور علماء المسلمين في إثراء التجربة. هذا ما يأتينا إن شاء الله في البحث الآتي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جلاله.